بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فكنا أخذنا في الدرس الماضي بابين ما هو الباب الأول باب ما جاء في الإقسام على الله والإقسام على الله ما حكمه ما حكم الإقسام على الله على قسمين إذا كان من باب حسن الظن بالله عز وجل فهذا جائز وإن كان من باب الإعجاب بالنفس والحجر على الله عز وجل فهذا لا يجوز وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ما معنى أوبقت أهلكت والموبقات المهلكات فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها الإباق الهلاك الإهلاك و ما معنى يتألى يحلف ويقسم وقول أبي هريرة من الذي أخرجه هل هو في حديث مسلم هل حديث أبي هريرة هو الحديث الذي رواه مسلم أم حديث آخر رواه أبو داود حديث آخر وهو الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله والحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من أخرجه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه وهذا لفظ مسلم والباب الآخر باب لا يستشفع بالله على خلقه ما هو وجه النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه لماذا نهي عن الاستشفاع بالله على خلقه لأنه غالبا ما يكون المستشفع به أدنى من المستشفع إليه المتوسل به أدنى من المتوسل إليه وهذا لا يليق أن يكون الله عز وجل في مقام المتوسل به ففيه منافاة للتوحيد من جهة سوء الأدب مع الله عز وجل وما حال الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب ما حال هذا الحديث فيه عنعنة بن إسحاق وأيضا فيه جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول طيب يقول الأخ ما مناسبة الفائدة التي ذكرت أمس أن السؤال على قسمين من قوله فاسألهم الجزية فاسألهم الجزية هذا سؤال عطاء فذكرت الفائدة متعلقة بذلك الموضع. والأخ يقول: ما هي شروط التوحيد وأركانه ومكملاته ونواقضه ومنقصاته؟ الجواب عن هذا هو كتاب التوحيد، ففيه شروطه وأركانه وأقسامه ومكملاته ونواقضه ومنقصاته. يعني هناك بعض الأبواب تكون من باب شروط التوحيد، وبعضها من باب المكملات، وبعضها من باب النواقض، وبعضها من باب المنقصات. هذا سؤال واسع، وهو الذي نحن ندوك فيه أو نقرأ فيه من أول الدرس إلى هذا الموضع في هذا، فيحتاج إلى نظر في كل باب على حدة، هل هو من أركان التوحيد أو من مكملاته. واستعن بعد أن تستعين بالله عز وجل، استعن بماذا بارك الله فيك، بما ذكره أهل العلم كالسعدي رحمه الله في القول السديد. يقول الأخ: إذا أقسم رجل على الله بحسن ظن ثم لم يبر قسمه، فهل عليه كفارة؟ يعني قال: والله لا يحصل كذا وكذا، ثم حصل، أو قال: والله لا يحصلن كذا وكذا، ثم لم يحصل، هل عليه كفارة؟ ينظر في هذا السؤال. طيب يا إخوان، كذلك أيضا كان في درس مضى أخ يقول: في بعض المحافظات يكثر القول عهد الله كذا، إذا لم يصدق الشخص، لم يصدق الشخص ما يقول المتكلم، يقول له عهد الله ويكثر، هذا ينهى عنه. وإذا أردت الأدلة على ذلك، عموم هذا الباب الذي ذكرنا فيه أثر من؟ أثر إبراهيم النخعي. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك. هل مر بك باب قريب من هذا الباب؟ هل مر بك باب قريب من هذا الباب يا عبد الله؟ نعم، قريب في عنوان الترجمة، بعيد من حيث أنه في أوائل الكتاب، ألا وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وذكر المصنف هناك قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، وحديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأثر علي بن حسين، بل حديث الذي رواه: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. إذن ما الفرق بين البابين؟ هل البابان من قبيل التأكيد أم بينهما فرق؟ يقول السعدي رحمه الله: تقدم نظير هذه الترجمة، وأعادها المصنف اهتماما بالمقام. هذا شيء، الشيء الأول اهتمام بالمقام، لأن المقام مقام توحيد، وهو أعظم ما أمر به العبد، فاهتم بهذا المقام وببيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتناء بالتوحيد وسده طرق الشرك. قال فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصل إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. إذا قطعت الطرق المؤدية إلى الشرك حمي التوحيد، وإذا بقيت مفتوحة ومطروقة يطرقها الناس أوشك أن يدخلوا فيها فيفضي ذلك إلى الشرك الذي هو يناقض التوحيد. قال والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تأتون إليه وتدعون عنده أو تصلون علي فيه عنده، هذه أفعال الاتيان إلى القبر واتخاذ القبر عيدا، هذه أفعال. أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. إذن ذاك في الأفعال، وهذا في حفظ الأقوال التي قد تخدش في التوحيد. قال فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. قال والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته واجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطلا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا، وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. هذا الذي أشرنا إليه أن هذه الأمور تقدمت في هذا الكتاب، فمنها أركان ومنها مكملات ومنها نواقض ومنها منقصات. طيب، وذكرنا في ذلك الباب أن كتاب التوحيد يمكن أن يكون من أوله إلى آخره في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها في حمايته حمى التوحيد، فإنه إذا حذر من الشرك حمى التوحيد، وإذا بين بعض أمور التوحيد فقد أيضا وضحه ليحمى. وقوله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، يقول الشيخ بن باز عليه رحمة الله في زيادة على التفريق بين البابين أن ما حاصله أن هذه الترجمة أبلغ، أن هذه الترجمة أبلغ لأنها في التوحيد كله، هذه الترجمة أبلغ لأنها في التوحيد كله. والترجمة السابقة في جنابه، وهو جانبه وناحيته، والجناب هو الجانب والناحية. إذن هذه كانت بلاغة هذه الترجمة على سابقتها لأنها في حماية الحمى. ما هو الحمى يا إخوان؟ ما هو الحمى؟ قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما هو الحمى؟ يعني المكان المحمي الذي لا يؤذن من الاقتراب منه ولا يؤذن باستعماله، لا حمى إلا لله ورسوله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح بعض البلاد حمى أماكن، يحمي أماكن يحميها يعني لا ترعى، ويتركها لرعاية إبل الصدقة، ترعاها إبل الصدقة أو ترعاها خيول المجاهدين محمية، يحميها ولي الأمر ولا يعتدى عليها ولا يقرب منها. إذن التوحيد إذا حمي حماه، والحمى غير التوحيد. يعني الآن إذا كان عندك بلد، هذه البلد لها حمى وهو ما حولها، فإذا حمي الحمى فهذا أبلغ في حماية التوحيد، في حماية ذلك البلد، لأنك إذا حميت الحما فحميت البلد من باب أولى، حميت البلد من باب أولى. فحماية حما التوحيد هذا أبلغ في حماية التوحيد من الترجمة السابقة التي فيها جناب التوحيد، لأن تلك في حماية جانب التوحيد المباشر، وهذه في حماية الحما. وحماية الحما لا شك أنها أبلغ من حماية الذات. لهذا من حيث التصوير ومن حيث التوضيح للترجمتين. قال رحمه الله: وسده طرق الشرك. إذن حمى التوحيد بسد طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير وهو صحابي عامري رضي الله عنه كما سيذكر في الحديث، والشخير مبالغة من الشخير، الشخير صوت يخرج من الحلق أو من الأنف، صوت معروف، والشخير مبالغة من الشخر والشخير. وعبد الله بن الشخير صحابي، ويروي هذا الحديث عنه ولده مطرف، مطرف ابن عبد الله، مطرف ابن عبد الله. قال: انطلقت في وفد بني عامر، انطلقت في وفد بني عامر، بني عامر بن صعصعة، بني عامر ابن صعصعة. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو العام الذي كان كثرت فيه الوفود؟ في أي عام كثرت الوفود؟ في العام التاسع، حتى سمي عام الوفود العام التاسع. انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. لمن قالوا؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، وهو في الصحيح المسند برقم 585، مسند عبد الله بن الشخير. قال: وعن أنس أن رسول الله، وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، عليكم بقولكم. في الرواية التي في النسائي، وهنا يقول الشيخ: قولوا بقولكم. يا أيها الناس، عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد، في رواية: أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة. قال بسند جيد، وهو أيضا إسناد على شرط مسلم صحيح، أخرجه أيضا الشيخ الوادي رحمه الله في صحيح المسند برقم 121. الشاهد من الحديث الأول، أولا نأتي إلى الكلمات في الحديث. قولهم: أنت سيدنا. السيد هو كبير القوم ورئيس القوم وصاحب السؤدد، صاحب السؤدد في القوم، هذا هو السيد. ساد يسود سيادة فهو سيد، ساد قومه، كان كبيرا فيهم. فقال: قالوا: أنت سيدنا. وهذا صواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كالمنكر عليهم السيد الله تبارك وتعالى؟ أكثر الشراح يرون أن قول النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى أن هذا إنكار على قولهم أنت سيدنا كما هو ظاهر، كما هو ظاهر قالوا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. فعند ذلك احتاجوا إلى الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الكثيرة التي فيها إثبات السيادة لبعض الناس كقول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، وكقوله في الحسن إن ابني هذا سيد، وكقوله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، وكذلك أيضا من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله، قال وأي داء عدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن جموح. في أحاديث كثيرة فيها إثبات السيادة لبعض البشر فاحتاجوا إلى الجمع، لأنه ظهر لهم أن قوله أنت سيد السيد الله إنكار لقولهم أنت سيدنا. وفي الجمع بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث قال بعضهم إنه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام، إرشاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هؤلاء القوم، فيكون من باب يكون هذا من باب ماذا بارك الله فيك تعظيم الله عز وجل، ومن باب التواضع، أنه من باب التواضع قال هذا من باب التواضع. وبعضهم قال الكراهة كراهة تنزيه، وبعضهم قال يكره إذا خوطب ولا يكره إذا أخبر عنه، يعني يكره في حال الخطاب أن تخاطب رجلا فتقول أنت سيدنا، ولا يكره إذا أخبرت عنه فقلت فلان سيد بني فلان. هذه الأجوبة متفرعة عن ماذا؟ عن أن قول النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله هذا إنكار لقولهم أنت سيدنا، في حين يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس فيه تعارض وأن هذا ليس من باب الإنكار، لم ينكر عليهم قولهم أنت سيدنا، وإنما أراد أن يفيدهم فائدة أن السيد بهذا اللفظ الإطلاق الذي فيه الألف واللام لا يكون إلا لله عز وجل، إلا لله عز وجل. لكن الذي ذكره أهل العلم أظهر، يعني يظهر منه أنه لما عقب هذا بقوله عقبه على إثر قولهم أنت سيدنا كان فيه في الظاهر إنكار، فيجمع بينه أنه من باب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا أن إطلاق اسم إطلاق السيد بدون تقييد هذا مما لا يليق إلا بالله عز وجل. فائدة أخرى أن معنى السيد في أسماء الله، إذن هل السيد من أسماء الله؟ الجواب نعم. هل معنى السيد الذي هو اسم من أسماء الله كمعنى السيد في سيادة بعض القوم الجواب أن السيد في أسماء الله بمعنى المولى وبمعنى الرب والمالك، بمعنى المولى والرب والمالك، وبذلك فسروا قول الله عز وجل الله الصمد، الصمد، فإن بعض أهل التفسير فسرها بالسيد، السيد يعني المالك الرب المولى الذي يصمد إليه العباد ويرجعون إليه ويلتجئون إليه. قال السيد الله تبارك وتعالى، هل يصح أن يقال السيد فلان بهذا الإطلاق، فلان السيد هو السيد؟ الجواب هذا مكروه كما سمعت لأجل هذا الحديث، وبعضهم يطلق هذه الألفاظ على بعض أهل الشرك أو بعض القبوريين الذين فتن الناس بهم، مثل السيد البدوي، السيد، السيد فلان، من حتى إنهم إذا قالوا في مصر مثلا عبد السيد لا يقصدون به فيما يظهر كما ذكر ذلك صالح آل الشيخ التعبيد إلى هذا الاسم الذي هو من أسماء الله، وإنما يقصدون به التعبيد إلى البدوي، حتى إن بعضهم عبد البدوي، عبد السيد يعني عبد البدوي، وبعضهم عبد الرضا، وبعضهم عبد الكاظم، بعضهم عبد الحسين، يعني يعبدون أنفسهم إلى أولئك المعظمين عندهم، سواء كان من آل البيت كما يفعله الرافضة خاصة بالعراق وإيران، أم كان من القبوريين كما يفعله كثير من أهل مصر والشام. طيب، قال رحمه الله تعالى وأيضا ماذا بارك الله فيك، لا نبرئ اليمن إذا قلنا أهل مصر والشام، فليس معنى ذلك أن اليمن فيها أيضا من هذا الشر كثير. قال رحمه الله: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. أفضلنا فضلا صواب، أفضلهم فضلا النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمهم طولا، والطول أيضا بمعنى الفضل والعطاء. فقال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله طولا كذلك أولو الطول يعني السعة والفضل والغنى. وأعظمنا طولا، قال: فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قوله قولوا بقولكم على الاختلاف المذكور آنفا، فمن قال إن المراد بقوله سيد الله الإنكار عليهم يكون المعنى قولوا بقولكم يعني الذي كنتم تقولون قبل ذلك، أو بعض قولكم يعني مما ليس فيه غلو وفيه كذلك مبالغة. ولا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم الشيطان هذه السين للطلب، يطلب جريكم إلى أين؟ يطلب جريهم إلى المبالغة والغلو. فمعنى يستجرينكم الشيطان يتخذكم جريا، كما قال ابن الأثير في النهاية يتخذكم جريا. وما هو الجري؟ الجري هو الرسول، لأن الرسول يذهب وينطلق ويجري. فلا يستجرينكم الشيطان بمعنى أنه لا يقودكم إلى ويحثكم إلى الغلو في الألفاظ. وهذا هو وجه مناسبة هذا الباب، هذا الحديث للباب، لأن المبالغة في الألفاظ والمدح في الذي فيه الإطراء والغلو هذا من استجراء الشيطان. قال: رواه أبو داود بسند جيد، وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا، وهو كذلك خيرهم نسبا ومقاما وحالا وابن خيرنا. وابن خيرنا من هو هذا الأب المشار إليه؟ هل هو عبد الله بن عبد المطلب أو هو عبد المطلب أو هو هاشم؟ وابن خيرنا إلى إسماعيل. الظاهر أنه إلى أبيه أو إلى جده لعبد المطلب، ولكن المراد إذا قلنا هذا، إذا قلنا إنه نسب إلى إسماعيل أو إبراهيم عليهم السلام فلا إشكال، وإذا قلنا إنه نسب إلى عبد المطلب إلى جده عبد المطلب وأنه كان خيرهم وكان سيدهم، فيكون المراد خيرية النسب في قوله وابن خيرنا، يعني نسبا، وليس يعني الخيرية في النبي عليه الصلاة والسلام خيرية نسب ومقام وحال، هو خيرهم في النسب وهو خيرهم في الحال، يعني أفضلهم حقيقة وفي الواقع. وتكون الخيرية في عبد المطلب أو من كان من آباء النبي عليه الصلاة والسلام ممن مات في الجاهلية، فتكون الخيرية فقط من باب النسب لا من باب الحال والمقام، لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنساب. قال وسيدنا وابن سيدنا، يقال في هذا ما قيل في ما قبله، فقال يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله. قوله ولا يستهوينكم الشيطان يعني لا يقودكم إلى الهاوية، لا يستهوينكم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فقوله في هذا عليكم بقولكم أو قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذه الكلمات وإن كانت حقه، إلا أنه قطع عنهم باب الإطراء والغلو لئلا يقودهم ذلك، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لئلا يقودهم ذلك إلى المبالغة في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أنا محمد بن عبد الله، ذكر اسمه ونسبه، وإذا نودي فإنه لا يجعل دعاؤه كدعاء غيره، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما ينادى بما شرفه الله عز وجل به، يا نبي الله يا رسول الله. قال عبد الله ورسوله، وذكره لهذين المقامين فيه رد على طائفتين. ما هاتان الطائفتان؟ لما قال عبد الله ورسوله فيه رد على طائفتين، طائفة الغلاة وطائفة الجفاة. فالرد على طائفة الجفاة بأي وصف رسول؟ فإن الجفاة أنزلوه عن هذه المرتبة، والرد على طائفة الغلاة بأي وصف؟ عبد الله، فإن الغلاة رفعوه عن فوق هذه المنزلة. فإذا وهذه المنزلة منزلة العبودية لله عز وجل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشرف بها، ووصفه الله عز وجل بها في مقامات كثيرة، في مقام الوحي، في مقام التحدي، وفي مقام الإسراء، في مقام كذلك أيضا المعراج، في مقامات كثيرة. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قال رواه النسائي بسند جيد، النبي الله عز وجل أنزله منزلته، وهو بهذا التواضع سيد ولد آدم بسيد الخلق بإجماع أهل العلم عليه الصلاة والسلام. ومنزلته في الجنة منزلة لا تكون إلا له، له منزلة الوسيلة التي في الجنة، إنها لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وكذلك أيضا يعني من باب هذا المقام في قوله أنت سيدنا، فقال سيد الله، أذكر هنا شيئا يشكر عليه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، فإنه في مقام قريب أو في وقت قريب قال، لأنه كان يسمى بماذا؟ ملك الإنسانية، ملك الإنسانية يطلقون عليه هذا اللفظ، فبعد ذلك ألقى عليهم خطابا وقال: بقي لي طلب عندكم، وهو أنكم لا تقولون عني ملك الإنسانية، فإن الله هو الملك، فإن الله هو الملك. هذا التواضع من أين جاء؟ من جاء؟ من احتكاكه بأهل العلم، وكذلك أيضا تأثره بدعاة التوحيد. وأما يعني كثير من ولاة من رؤساء العرب، وربما يأتيهم التيه ويأتيهم الغرور ويأتيهم كبر. ملك الولايات المتحدة الإفريقية، من هو؟ من هو ملك الولايات المتحدة الإفريقية؟ أه؟ كان في فترة قال يعني في قمة في الدول الإفريقية: لماذا ما نكون نحن مثل ما فعلوا في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، فنجعل في إفريقيا الولايات المتحدة الإفريقية ويكون أنا الرئيس عليها. وعنده تيه، سأل الله أن يهدينا وإياهم. فالشاهد أن بعض الناس بسبب التأثر بالمجالسين، خاصة إذا كانوا دعاة التوحيد، يعظم في قلبه التوحيد وينبهونه على أشياء خطأ، يعني أو على أشياء من باب الأولى، من باب التواضع. وأما إذا لم يكن حول الوالي بطانة من علماء الصالحين، وكانت بطانته من علماء السوء، أو كذلك لم يكن حوله علماء، فإنه يتيه ويتعاظم في نفسه حتى يذله الله. يقول: أنا إمام المسلمين وماذا؟ ملك ملوك إفريقيا. طيب، قيدها بإفريقيا وإلا. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذا. نقرأ المسائل. قال: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة: تحذير الناس من الغلو في قوله: عليكم بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان. قال: وما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟ يقول: السيد الله تبارك وتعالى. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، قال: مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيدهم وهو خيرهم، ولكن لم يعني أراد أن لا يعني من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن هذا قد يكون من باب استجراء الشيطان واستهوائه. قال قوله: فقول المصنف مع أنهم لم يقولوا إلا الحق وقال لهم لا يستجرينكم الشيطان، يعني هذا من باب أنه نهاهم عن شيء لئلا يصير إلى الغلو. قال الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، منزلته عليه الصلاة والسلام منزلة رفيعة قد أكرمه الله عز وجل بها. وأخا يقول: ما هي أفضل شروح كتاب التوحيد؟ يا أخي، الشروح كثيرة لكتاب التوحيد، وأكثرها يعني والشروح المذكورة نافعة، إلا أن هناك بعض الشروح تكون مختصرة و يعني في موضع من المواضع أو في شيء من الأشياء. فمثلا على سبيل المثال هذا الكتاب الذي هو القول السديد، إنما هو في مقاصد التوحيد كما سيذكر إن شاء الله تعالى في قوله، وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وضح مقاصد الأبواب ومقاصد المصنف، فهو من هذا الباب من أجمل الكتب لتوضيح المقاصد، إضافة إلى كتاب الشيخ بن باز مختصر وفيه توضيح جيد على الأبواب ومراد المصنف. وحقيقة هذا الكتاب الذي هو القول السديد من حيث بيان المقاصد أتى بشيء جميل جدا وتفصيلات وتقسيمات. وأما من حيث التوسع فهو كتاب هناك كتاب تيسير العزيز الحميد الذي هو أصل الشروح، وفتح المجيد الذي هو أخذه من تيسير العزيز وأتمه، وكذلك أيضا كتب للعلماء المعاصرين القول المفيد من أسهل ما يكون، وكذلك فيه فوائد وتقسيمات نافعة جيدة، وكثير منها أخذها عن شيخه عبد الرحمن بن سعدي الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكذلك كتابي الشيخ الفوزان عليه رحمة الله حفظه الله وعافاه في هذا الكتاب، كتاب مختصر كتاب مطول. الحاصل أن الكتب كثيرة، وأنت الذي عليك هو أنك تجتهد، أنك تجتهد. وأخا يقول ما هو الدرس الذي سيؤخذ بعد هذا الكتاب؟ بقي باب أيضا شرط، وكم ستكون المدة؟ هذا شرط، يعني بيع شرط ها؟ أما هذا فكما قيل ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له خط موعدي. فإن شاء الله تعالى نكمل هذا الكتاب وبعدها نخبركم بماذا، بما سيكون، يعني في ماذا، فيما نتوقع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.